بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن أبي يسار عن عطاء بن يسار قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. قال وحدثني أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب قال حدثني عمي عبد الله يعني ابن وهب قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد، وفي معناه قال يسجد سجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال. لا نزال نعرض بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله السهو في الصلاة والسجود له، وكنا قد عرضنا في أول الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم عرضنا من بعده لحديث عبد الله بن بحينة، واليوم نعرض لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وكلها في معنى سجود السهو. ولما كان السهو صورا تختلف وتتنوع، منها ما يكون أثر زيادة، ومنها ما يكون أثر نقص، ومنها ما يتذكر الإنسان السهو قبل السلام، ومنها ما يذكره بعد السلام، تنوعت صور سجود السهو. فمنها ما يكون قبل السلام يسجد ركعة سجدتين، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما كان عن نقص، يعني ما كان سجود السهو فيه نتيجة نقص في الصلاة، فيسجد قبل السلام، وإذا كان النتيجة زيادة فيسجد بعد السلام. والذي يظهر لي والله أعلم أن العبرة بالتذكر لسجود السهو، فإن ذكر أنه سهى في صلاته بعد أن سلم فيسجد بعد السلام، يسجد ركعتين سجدتين، يسجد سجدتين ثم يسلم بعدهما. أما إذا تنبه لسهوه قبل السلام فإنه بعد أن يفرغ من التشهد وقبل أن يسلم يسجد سجدتين. هذه صورة بينها النبي صلى الله عليه وسلم للمصلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإنسان إذا دخل في صلاته ابتلاه الشيطان وعرض له وحرص على أن يضيع عليه صلاته، فيشغله بأمور يذكره بها أذكر كذا أذكر كذا، وربما استرسل الإنسان وراء هذا الشيطان حتى إنه يخرج من صلاته ولا يدري كم صلى. ولذلك جاء في الحديث إن الرجل يدخل في الصلاة ويخرج منها ولا يدري ما كتب له، قد يكتب له عشرها، يعني عشر الصلاة هو الذي أدركه، والتسعة أعشار ضاعت عليه، وقد يدرك تسعها وثمنها وسبعها وسدسها وخمسها وربعها وثلثها، وهكذا بقدر ما يستحضر الصلاة يكتب له، وبقدر ما يفقد الشعور في صلاته، وبقدر ما يسترسل وراء وسوسة إبليس يفقد من صلاته. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا وقال إن الشيطان من شأنه ومن عادته أنه إذا أذن للصلاة في المسجد بمجرد ما يرفع المؤذن الأذان ينطلق الشيطان يولي ويفر، وله ضراب دوي حتى لا يسمع الأذان، حتى إذا فرغ من الأذان رجع وبدأ يوسوس لمن يصلي. فإذا أقيمت الصلاة وثوب لها أيضا فر وولى وله ضراب. فإذا فرغ من إقامة الصلاة عاد وبدأ يوسوس للمصلين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بأن الإنسان بمجرد ما يشعر بهمهمة الشيطان ووسوسة الشيطان فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليحرص على أن يربط نفسه ويستحضر صلاته ويتابع إمامه ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ويستشعر أنه يقف بين يدي الله وأن الله جل وعلا تجاهه، فلا ينبغي له أن يفقد هذا الشعور ليحافظ على صلاته. ومع ذلك فإن الشيطان يحرص ويحاول أن يفسد عليه صلاته، فربما دخل الإنسان في الصلاة وأفسد عليه الشيطان صلاته وشككه في كم صلى، في ثلاث أو في أربع، فإذا شك الإنسان في عدد الركعات التي صلى جاء توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لنا أننا نبني على اليقين، نبني على ما استيقنا. إن كان ما قطعناه أننا صلينا ركعتين نجعلها ركعتين ثم نكمل. إن كان اليقين أننا صلينا ثلاثا نصلي ثلاثا ثم نكمل وهكذا. فإن صلى الإنسان الركعات المطلوبة أربع ركعات وتيقن أنه أداها عليه أن يسجد سجدتين سهو، وهاتين السجدتين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنها ترغيم للشيطان، أنها ترغيم للشيطان. أما إذا كان بنى على الأقل وقد صلى أكثر وصلى خمس ركعات فإن السجدتين تشفعان هذه الصلاة وترغم الشيطان أيضا، ويقطع الإنسان بأنه أدى الصلاة المطلوبة دون أن يقع في خلل أو أن يقع في فساد لصلاته. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذا الحديث. هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله رواه من طريقين. الطريقة الأولى عن شيخه محمد بن أحمد ابن أبي خلف، والطريقة الثانية رواها عن شيخه أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب. أما السند الأول فقال فيه رحمه الله: حدثني محمد بن أحمد بن خلف ابن أبي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أما محمد بن أحمد بن أبي خلف فقد ترجم له الحافظ ابن حجر رحمه الله وعرفه بقوله: محمد بن أحمد بن أبي خلف السلمي القطيعي، قال عنه إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وروى له الإمام مسلم وروى له أبو داود. قال حدثنا موسى بن داود، وموسى بن داود هو الضبي أبو عبد الله الطرسوسي، قال نزل بغداد ثم ولي قضاء طرسوس الحلقاني. قال عنه الحافظ إنه صدوق فقيه زاهد له أوهام، من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 17 و200 من الهجرة، وروى له الإمام أبو داود الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما شيخه فهو سليمان بن بلال التيمي مولاهم أبو محمد، ويقال أبو أيوب المدني، قال ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 77 و100، وروى له الجميع. قال عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هو العدوي مولى عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه، يكنى أبو عبد الله ويكنى أبو أسأمة المدني، قال ثقة عالم، وكان يرسل أي يروي الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة دون ذكر الواسطة، من الطبقة الثالثة طبقة أوساط التابعين، روى له الجميع. قال عنها عطاء بن يسار، وعطاء بن يسار هو الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة يعني بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مولى ميمونة قال: ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار الطبقة الثانية، طبقة كبار التابعين، مات 94 من الهجرة. هذا سند الحديث، ولاحظنا أن رواته كلهم من الثقات باستثناء موسى بن داود فهو صدوق، إلا أن هذه الرواية رواية موسى بن داود متابعة كما سيمر معنا في سند الرواية الثانية. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، يعني وليبني على اليقين. وهذه قاعدة شرعية، أن الإنسان إذا شك في عبادة أو شك في مسألة لا سيما في العدد ليبني على اليقين، يعني الأقل، حتى يكون في غاية من الطمأنينة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وهذا الحديث فيه مشروعية السلام، مشروعية سجود السهو قبل السلام، لأن هذا الذي شك في أثناء الصلاة عنده الإمكانية في أن يسجد قبل السلام، ولذلك شرع له السجود قبل السلام. لكن لو أن الشك طرأ بعد السلام فعندئذ يكون السجود بعد السلام. قال: فإن كان صلى خمسا شفعنا له، ومعنى شفعنا لأن الخمس خمس الركعات صلاة وتر، وصلوات الصلوات المفروضة كلها شفعا ما عدا صلاة المغرب، فالفجر ركعتان، والظهر والعصر والعشاء أربع ركعات، وهي التي قد يجري فيها هذا الشك، لذلك يقطعها الإنسان على شفع، يعني على عدد زوجي، وأنزل السجدتين منزلة الركعة. قال: شفعنا له صلاته. وإن كان صلى إتماما لأربع، أي بنى على الأقل ثم أكمل بالرابعة ووافق الحال أنه صلى أربع ركعات، فعندئذ يسجد سجدتين إرغاما للشيطان. قال: وإن كان صلى إتماما لأربعين، كانت يعني السجدتين ترغيما للشيطان، ومعنى ترغيما يعني إذلالا للشيطان ودحرا للشيطان، وقطع الطريق عليه في دعواه أنه أفسد على الإنسان صلاته، فيكون هو المدحور ويكون هو الذليل، وينتصر الإنسان عليه، وذلك بهذا الفعل الذي فعل، من حيث الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ومن حيث بناء صلاته على ما استيقن. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى، فقال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب هو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري، لقبه بحشل، يكنى أبا عبيد الله، قال: صدوق تغير بأخرة، من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 64 و200 مات بعد الإمام مسلم. الإمام مسلم توفي سنة 261. والإمام مسلم رحمه الله لما دخل مصر في رحلته الأخيرة كان قد تلقى وأخذ الحديث عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، لكنه عندما أخذ عنه كان عبد الرحمن في ذاك الوقت ثقة وضابطا لحديثه، لأن أحمد بن عبد الرحمن يحدث عن عمه، وعمه عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب من كبار علماء الحديث ومن شيوخ الإمام مسلم ومن الطبقة التاسعة، وأكثر مسلم الرواية عنه، وكان مما تحمله روايته عن أحمد بن عبد الرحمن. وقد عاب بعض أهل العلم الإمام مسلم روايته عن أحمد هذا، أحمد بن عبد الرحمن، قالوا إن الإمام مسلم يروي عن بعض عن رواة غير ثقات، لكن العلماء أجابوا ونافحوا عن مسلم وقالوا إن الإمام أحمد بن عبد الرحمن لما دخل مسلم مصر كان ثقة وكان ضابطا ولم يكن قد اختلط، فأخذ عنه مسلم، أخذ عنه مسلم، ثم بعد أن خرج مسلم من مصر ورجع إلى نيسابور وقع لأحمد بن عبد الرحمن اختلاط، واختلاطه أحمد بن عبد الرحمن ما كان نتيجة ذهاب عقل، وإنما تعرضت كتبه للاحتراق واحترقت، احترقت كتبه ولم يكن يحفظها، فما كان يستطيع أن يحدث الحديث على أصوله لعدم وجود الأصل في يده، فنسبه أهل العلم إلى الاختلاط وتوقفوا عن روايته. لكن مسلم وأمثاله الذين أخذوا عنه علمه وسافروا أخذوا عنه قبل الاختلاط، فأحاديثهم صحيحة وثابتة، أحاديثهم صحيحة وثابتة. ولذلك لما عاب بعض أهل العلم مسلما أنه يروي عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وكان قد اختلط، قالوا لا يعيب مسلم ذلك، لأن مسلم أخذ عنه قبل الاختلاط. وكل الروايات التي رواها مسلم عن أحمد بن عبد الرحمن تعتبر رواية صحيحة وثابتة. ويمكن لمن أراد أن يقوم حديث أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب ويعيده إلى واقعه أن يرجع إلى تلاميذه الذين رووا عنه قبل الاختلاط ويأخذ أحاديثه من طريقهم، وبهذا يصوب حديث أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب. قال حدثني عمي، وعمه عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب له كتاب يسمى بالجامع، وهذا الكتاب يعني مطبوع الآن، طبع واشتغل عليه بعض الطلاب من المستشرقين وأخرجوه في طبعة متقدمة مشهورة يسمى بالجامع لابن وهب، الجامع لعبد الله بن وهب. يقول عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب ممن أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وسبق أن ترجم له، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه قال عنه إنه ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100 وروى له الجميع. هذا هو عبد الله بن وهب. وهذه الرواية لو أردنا أن نقارنها بالرواية السابقة لوجدنا أن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب يتابع محمد بن أحمد بن أبي خلف، وأن عبد الله بن وهب يتابع موسى ابن داود. موسى ابن داود، وإذا كان موسى ابن داود صدوق وقد توبع بعبد الله بن وهب وهو ثقة، فهذا مما يعزز حديث موسى بن داود ويرفع عنه يعني الظن بأنه يحتمل وقوعه في الوهم، بل يؤكد لنا إن موسى بن داود أدى الحديث على الوجه الصحيح، وأن الوهم المحتمل مدفوع بمتابعة عبد الله بن وهب لرواية موسى بن داود. قال نعم ما اسمع أحمد بن عبد الرحمن تابع محمد بن أحمد بن أبي خلف، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف ثقة. إيه؟ لا، نحن عندنا الثقة إذا تابع أو توبع. أيوة، المتابع تتقوى روايته. فأحمد بن عبد الرحمن بن وهب، أولا نحن عندنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب متى اختلط؟ بعد ما أخذ عنه مسلم، فمسلم روايته عنه صحيحة ولو لم يتابع، ومع ذلك توبع بمين؟ بمحمد بن أحمد بن أبي خلف. فراوياني أحدهما ثقة والآخر صدوق، يعزز كل واحد منهما روايته للآخر، فتتقوى رواية الصدوق وتصبح رواية صحيحة لغيرها. وهكذا رأينا في عبد الله بن وهب مع موسى ابن داود. قال حدثني داود بن قيس، وداود بن قيس في هذه الرواية يتابع مين؟ سليمان بن بلال. وقد رأينا إن سليمان بن بلال ثقة، وأما داود بن قيس فقال فيه الحافظ إنه داود بن قيس الفراء الدباغ. ومعنى الفراء يعني إيه؟ يا يحيى ما سمعت الفرية؟ لا الفراء هو الذي يبيع الفراء، والفراء هي جلود الحيوانات، وهي قريبة من كلمة الدباء، يدبغ الجلود ويصلحها. الفراء من الفرو، يبيع الفراء، وتجارة الفراء تعد من أغلى أنواع التجارة، ولا لا؟ فهو إذن فراء ودباغ. قال الفراء الدباغ، كنيته أبو سليمان القرشي مولاهم المدني. قال عنه الحافظ إنه ثقة فاضل من الطبقة الخامسة، مات في خلافة أبي جعفر المنصور، وقد روى له الإمام البخاري تعليقا، وروى له مسلم، وروى له أصحاب الكتب الأربعة. الشاهد أن هذا الحديث بهذين الطريقين نلاحظ أن الإمام مسلم ساق الأول منهم كأصل والثاني متابعة، وكل واحد منهما روي بالطرق الثابتة. فالحديث حديث أبي سعيد ينتهي مداره إلى زيد بن أسلم. زيد بن أسلم هو الراوي المشترك بين الروايتين بين الإسنادين، وهنا في هذه الحال يعتبر داود بن قيس قد تابع سليمان بن بلال متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري. فالحديث من مسند أبي سعيد ومداره على زيد بن أسلم، وقد تابع كل من داود بن قيس وسليمان بن بلال الآخر متابعة تامة. وأما عبد الله بن وهب فإن متابعته لموسى بن داود متابعة قاصرة، لأنهم لا يلتقون في شيخ واحد وإنما يلتقون في شيخ متقدم. وهكذا يمكن أن يقال في محمد بن أحمد بن أبي خلف مع عبد مع أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. قال بهذا الإسناد عن زيد بن أسلم يعني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وفي معناه قال سجدتين قبل السلام كما قال سليمان ابن بلال كما قال سليمان ابن بلال. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، فالحمد لله رب العالمين.